انتهينا الى باب صفه العمل في السلوات المفروضه. ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. باب صفه العمل في الصلوات المفروضه وما يتصل بها من النوافل والسنن. إذن هذا الباب معقود بصفة العمل. صفة العمل كيف نصلي الظهر، كيف نصلي العصر، كيف نصلي الصبح، كيف نصلي السنن، كيف نصلي النوافل. هذا الباب معقود لهذا كله. فبدأ بأول ما يفعل في الصلاة وهو الإحرام. يقول الإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غير هذه الكلمة الإحرام. الإحرام في الحقيقة له عدة مفاهيم. الإحرام أحيانا يفسر بالنية. الإحرام نية الدخول في الشيء، وأحيانا يفسر في الصلاة يفسر بالتكبير كما فعل هنا. الإحرام في الصلاة أن تقول التكبير هو الإحرام. وفي الحقيقة كلاهما، من أراد أن يصلي الظهر مثلا فإنه يأتي بنية الصلاة المعينة. الصبح ينوي في النية محلها القلب، ينوي أنه يصلي الصبح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. فالنية إذن واجبة في أول صلاة، فهي جزء من الإحرام. والجزء الآخر هو التكبير، وهو الله أكبر. والنية هي نية صلاة معينة تعين الصلاة التي تصليها. والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غير هذه الكلمة، لا يجزئ غيرها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتتح الصلاة إلا بالتكبير، وهو يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتتح صلاته أبدا إلا بكلمة التكبير. وكذلك هناك حديث صحيح هو أن التكبير هو مفتاح الصلاة، التكبير أو تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، هذا وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر ولا يجزئ غيره. وترفع يديك حذو منكبيك، عند التكبير يرفع الإنسان يديه حذو منكبيه، هكذا منكبان، هذوهم المنكبان، حذو منكبيك ترفعها هكذا. الله أكبر، هكذا ترفعها. لابد من الرفع. الرفع هو السنة، هو المطلوب، هو المستحب، هو السنة، هو الرفع، ليس الخفض. الرفع، ترفع اليدين هكذا هكذا، حذو الأذنين أو حذو المنكبين، أو حذو الأذنين أو دون ذلك، حذو المنكبين هنا هكذا، أو دون ذلك أو دون لا. وترفع يديك حذو من، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، متفق عليه. الحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، متفق عليه. ولحديث الإمام علي رحمه الله ورضيان نحوه، خرجه أحمد والبخاري في رفع اليدين رفع اليدين في أول عند الإحرام في روي فيه أحاديث كثيرة كلها صحيحة. ثم أو دون ذلك إما عند المنكبين هذهم المنكبان أو دون ذلك لحديث وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. رواه أبو داود والطحاوي يعني صدر يعني أو دون ذلك دون المنكبين هو الصدر هكذا. ثم تقرأ فإن كنت في الصبح بدأ بالصبح بالكلام على الصبح لأنه كما سبق الصبح هي صلاة الوسطى هي عند أهل المدينة عندهم صلاة الوسطى هي كما سبق وعند غيرهم العصر وخلاف ذلك. ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت بنقل الخلف عن السلف لأن تواتر يعني هذا شيء متواتر أن الصبح يصلى جهرا هذا بالتواتر. تقرأ بأم القرآن أم القرآن فرض في جميع الصلوات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بمن لم يقرأ بأم القرآن أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة كأنه حديث كأنه مجمع عليه. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإن كان لا يقبلهم بعبارة مختلفة لكن المعنى يدل على هذا هو أن قراءة الفاتحة فرض. لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة لا تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم التي لماذا؟ لحديث أنس بن مالك هناك أحد قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد ومسلم وله طرق وألفاظ وإن كان كل هذا الحديث مضطرب لكن هنالك حديث آخر يؤيده وهو حديث عبد الله بن مغفل الذي هو المتفق على صحته الذي قال سمعني أبي يقول في أول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الصلاة فقال إياك والبدعة فإني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعمر وعثمان ولم أسمع أحد منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عبد الله بن مغفل في الباب عن عبد الله بن مغفل رواه أحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه إلا روى هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي أقول في أول الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي يا بني إياك والبدعة فإنني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث مذكور في الكتاب أنا. فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين. فإذا انتهيت من قراءة الفاتحة قل آمين. إن كنت وحدك أو خلف إمام يقولها الفذ والإمام تأمين يقوله الفذ والإمام إن كنت وحدك لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة مازال جواب إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى فوافقت مازال الجواب الجواب غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه قال البخاري ومسلم الحديث إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين لأنها تؤمن على تأمين الإمام فوافقت فإذا وافقت إحداهما الأخرى إذا وافقت آمين المصلي تأمين الملائكة غفر له غفر ذلك المصلي ما تقدم من ذنبه متفق عليه اتفق عليه البخاري ومسلم أو خلف إمام هذا إذا صليت أو خلف إمام لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي هو حديث صحيح متفق هذا الذي خلف الإمام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فحديث صحيح رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي ثم قال وتخفي كلمة آمين لا تجهر بها وتخفيها والدليل على إخفائها هو حديث علقمة بن وائل عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته رواه أحمد والدارقطني والحاكم والطبراني وأبو يعلى لكن هنالك أحاديث أخرى كثيرة تفيد رفع الصوت بآمين الأحاديث التي تثبت رفع الصوت أكثر من الحديث الذي يثبت خفض الصوت بكلمة آمين وتخفيها ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقوله فيما أسر فيه الإمام لا يقول في الصلاة الجهرية آمين ويقولها في الصلاة الجهرية وفي قوله إياها في الجهر اختلاف مسألة خلافية الإمام في الصلاة الجهرية في الصلاة السرية متفق عليه الفذ والإمام الفذ والمأموم والإمام في الصلاة الجهرية كلهم يقولون وإنما الخلاف في صلاة الإمام في الصلاة الجهرية كان الإمام يصلي الصلاة الجهرية هل يقول آمين أو لا يقول آمين في ذلك خلاف في المذهب علماء المذهب فروى المصريون عن مالك المنع يعني كره وروى مطرف وابن الماجشون والمدنيون عنه أن يقولها يقول وهو الصحيح هو صحيح أن يقولها بثبوت السنة به في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين وعند ابن أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول ولفظ من يناجه حتى يسمع أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد صححه الحاكم وحسنه الدارقطني والبيهقي وعند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه ابن حبان عن وائل بن حبان عن وائل بن حجرين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. إذن هذا هو المشروع يعني المشروع هو أن الإمام يرفع صوته. خلاف كان هناك خلاف في المذهب مذهب علماء المذهب منهم من روى عن الإمام لأن الإمام أحيانا قالها وأحيانا لا يقولها لذلك روى عنه يعني بإخفاء وب يعني بالتأمين وبعدم التأمين في الصلاة الجارية. أما الصلاة السرية فالمتفق عليه أنه يؤمن يقول آمين ثم تقرأ سورة من طوال المفصل صباح طوال المفصل وإن كان أطول من ذلك فحسن بقدر الترابيس وإن كان أطول من ذلك فحسن يستحب يعني في غير طوال المفصل اقرأ سورة من غير طوال المفصل إذا كانت أطول فحسن بقدر التغليس معنى بقدر التغليس بقدر ظلمة الصبح بقدر الظلمة إذا كان لا ليؤدي إلى الإسفار الأعلى إذا كان يؤدي إلى أن تصلى الصبح أن تصلى صلاة الصبح في بعد التغليس بعد اختلاط الظلمة التغليس هو اختلاط الظلمة بالضوء النهار إذا كانت تؤدى في التغليس يعني صارت الصبح في التغليس عند اختلاط الظلمة في الصبح فحسن وإن كانت الصورة من غير طوال المفصل بإن كانت أطول منها. ودل على هذا هو حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. كان في حق إمام أخبر بأنه كان صلاته أشبه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين يعني الآخر هذا مذكر مؤنثه الآخرة أو الأخرى مؤنثان الآخرة والأخرى الآخرة إذا ثنيتها كيف تقول آخرة كيف تقول الأخرتين الآخرة الأخرتين. أما إذا قلت الأخرى كيف تسمي الأخريين نقل ويخفف الآخرتين الآخرة آخرة سميها بالياء تقول الآخرتين أنا لا الأخرى تقول الأخريين الأوليين والأخريين أولى تبدل الألف ياء أولى عندما تسميها تقلب الألف الأولى تقلبها ياء الأخرى تقلب الألف ياء تقول الأخريين. هنا قال ويخفف الآخرتين الآخرة ويخفف العصر يعني هكذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين أو الأخريين ويخفف العصر يعني العصر لأن وقت العمل وقت ذهب الناس إلى أعمالهم ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل قصار المفصل من الضحى إلى الخطر والطوال من الحجرات إلى عبس والوسط من عبس إلى من عبس إلى من عبس إلى الضحى، من عبس إلى الضحى. في المغرب يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام بقصار مفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، يقرأ في الأوليين من العشاء في وسط المفصل، وسط المفصل كما قلنا من عبس إلى الضحى، هذا في العشاء. ويقرأ في الغدات، غدات صبح، صلاة الصبح، تقدم أن الغدات اسم من أسماء صلاة الصبح. ويقرأ في الغدات بطوال المفصل، الصبح يقرأ من حضورات إلى العبس. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وجماعة. وهناك حديث آخر، حديث أبي هريرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، يعني هذا دليل على أنه يطيل حتى يستطيع المرء أن يرى جليسه أن كان بجانبه. وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، من 60 آية إلى 100، هذا متفق عليه، متفق عليه البخاري ومسلم هذا الحديث. كان يقرأ في الركعتين، هذا حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 آية إلى 100، هذا حديث متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم قال بعد ذلك وتجهر بقراءتها، يعني تجهر بقراءة السورة كما جهرت بالفاتحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان يجهر بقراءة السورة كما يجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الصبح. ثم فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع، فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع. يعني يقول لحديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حتى يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من 2 بعد الجلوس، متفق عليه. هذا حديث مواضع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثبت في، وإن كان المطلوب الذي يطلب بقوله هو المأموم، عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، ولكن هنا أثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولهما معا، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من 2 بعد الجلوس، متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم. فإذا تمت الصورة كبرت في انحطاطك بالركوع، ثم وصف الركوع، ما هو الركوع التام الذي ينبغي أن يفعله المصلي، فتمكن يديك من ركبتي. أنا في أثناء الانحطاط المطلوب من التكبير أن يكون مصاحبا للركن، هذا هو المطلوب، مطلوب في كل حال أن يكون التكبير مصاحبا للركن، لأن الركن هو الركوع، والتكبير يصاحبه، فتمكن يديك من ركبتيك، لما في حديث إفاء بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، تعرفون الحديث حديث المسيء صلاته ماذا قال له؟ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، راحتيك يعني يديك على ركبتيك. رواه أبو داود وحديث أنس قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخلف، فجاء رجلان أنصاريون وثقفي فذكر الحديث وفيه فإذا قمت بالصلاة فركعت فضع يديك على ركبتيك وفرز بين أصابعك. رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأزرق في تاريخ مكة وتسوي ظهرك مستويا، لا ترفع رأسك ولا تطأطئه، هكذا يكون ظهره مستويا، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني إذا ركع سوى ظهره مع رأسه، حتى لو وضع على رأسه إناء من ماء لما سخط، هكذا الركبتين يعني يوقف ركبتين ينصبهما، لا يخفضهما، ينصب ركبتيه هكذا يضع يديه على ركبتيه هكذا يفرج بينهما، فيسوي ظهره مع رأسه، لا يطأطئه هكذا، يعني لا يطأطئ رأسه ولا يرفعه هكذا، بل يكون رأسه مستويا مع ظهره. وحديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع بسط ظهره، رواه السراج في مسنده بإسناد صحيح، ولحديث وابصة وابن عباس وأبي برزة وعلي وأنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره، فلو صب على ظهره الماء لاستقر، وفي لفظ بعضهم لو وضع قدح ماء، قدح كاس ماء، على ظهره لم يهراق يعني لا يسير. فحديث وابصة أخرجه ماجه، وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني وأبو يعلى، وحديث أبي برزة أخرجه الطبراني في الأوسط الكبير أيضا، وحديث علي أخرجه أحمد وابنه عبد الله، وحديث أنس رواه الطبراني في الصغير، ولحديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه ظهره، لا يقيم فيها لا يسوي يعني في الركوع والسجود. رواه أحمد والنسائي بن ماجه بإسناد صحيح، وتسوي ظهرك مستويا لا ترفع رأسك ولا تطأطئه، لا ترفع هكذا ولا تطأطئه، بل يكون مستويا مع الظهر، وتجافي بربعيك عن جنبيك، تباعد بربعيك، هذوهم الربعان الذراعان عن الجنبين، عندما يركع يباعد ربعي عن هكذا، يبعدهما عن جنبيه هكذا، وتجافي بربعيك عن جنبيك. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك، رواه الطبراني في الصغير، وحديث ابن مسعود نحوه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، يعني إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك، هذه كلها عدة لنا. وتقصد الخضوع بذلك في ركوعك وسجودك، تقصد الخضوع والخشوع بذلك في الركوع والسجود. ولا تدعو في ركوعك، الدعاء في مكروه، إذا أما الركوع فعظموا الحديث، أما الركوع فعظموا به الرب، فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقمن أن يستجاب لكم، فقمن في حق أمر فحري أو فقمن أن يستجاب لكم أو فحري، حري معنى قمن، قمن وحري معنى هما واحد، روايات مختلفة فيها يعني. وتقصد الخضوع بذلك في ركوعك وسجودك، ولا تدعو في ركوعك، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا الحديث يا أيها الناس، حديث يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ساجدا السجود مطلوب الدعاء السجود، وهذا لا يتنافى مع الدعاء ب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يدعو بهذا الدعاء في سجوده، يعني من النكتة، أنا من النكتة يعني اثنان من الشباب الحمد لله يعني من الموفقين، من الشباب الموفقين تجادلا وتخاصما، في أحدهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في السجود كما نهى عنه في الدعاء، وقراءتك لربنا هذا القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا قرآن، والقرآن لا يجوز في السجود. ولخلق الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني ما أعرفش السلام، لكن ما أعرفش بهذا تقييد هذا يعني الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكان عظمنا في السجود، في السجود، في السجود لا في الركوع، سجود لا لا لا، كان يقرأ في السجود لا في الركوع، الركوع لا، يعني ما يقرأ في الركوع، الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني هذا نقول يعني نهى الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن في السجود إلا إذا كانت، إذا كان ذلك القرآن دعاء، إذا قصد به الدعاء فلا مانع، يعني بهذا يمكن الجمع بين الحديثين، يعني لا منافاة بين الحديثين. أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. وكان من جملة ما كان يعني يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، رواه أحمد الآخري. وقل إن ركعت سبحان ربي العظيم وبحمده، أما الركوع عظموا فيها الرب، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، لحديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، عقبة بن عامر يقول لما نزلت هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. هذا دليل على أن هذا تعظيم الله سبحانه، تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع حديث. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان. وهناك حديث آخر لعبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه. وذلك أدناه الحديث رواه أبو داود الحديث تمام الحديث إذا ركع أحدكم إذا سجد أحدكم إذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده. وقد أتمم الحديث هذا تمام الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وفي سنده انقطاع. وحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 وفي سجوده سبحان ربي الأعلى 3 رواه البزار والطبراني في الكبير ورويا نحوه أيضا عن أبي بكرة. وقال ابن مسعود إن من سنة أن يقول الرجل في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 وفي سجوده سبحان ربي الأعلى 3 رواه البزار. وقل أن ركعت سبحان ربي العظيم وبحمده هذه الأحاديث وأمثالها مما يكثر ويطول ذكره هي مستند الجمهور. يعني هذه الأحاديث هي مستند الجمهور في جميع الأعصار والأمصار في قدر الركوع والسجود، وفيها رد على رد لما عليه بعض المتنطعين من الفرق الضالة من إلزام العامة والخاصة بإطالة الركوع والسجود وتبديع بل إبطال صلاة من لم يفعل ذلك. أنفعل بالله تبارك بعد تبيع عقد المؤلف. نحن ما دام هذا ثبت بالأحاديث الصحيحة وإذا طول الإنسان أكثر من هذا فهذا بأس مليح، وإذا اقتصر على سبحان ربي العظيم 3 مرات سبحان ربي الأعلى في السجود 3 مرات فذلك نقول له إنك بدعي أو نقول إنك إن صلاتك باطلة، بل نقول أن إن استطعت أن تطيل أكثر ففعل. وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. يعني هذا ليس هذا تحديد، ليس هذا يعني أخبرت بالتحديد، ليس فيه تحديد ولا توقيت، وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث بحسب استطاعة الإنسان وبحسب قدرته بإطلاق قوله من ركوع فعظم فيها الرب كما مر قريبا مع اختلاف الآثار الواردة بأذكار الركوع نوعا وعددا. وليس في ذلك توقيت حد، يعني من أخبار ما يطيل الإنسان يكون أفضل يكون أكثر أجر، لكن من لم يستطع أكثر من ذلك فإنه يكفيه التسبيح 3 مرات. أقل يبدو حسب أنا لا ينبغي أن يكون أقل لأن من الفرائض الاطمئنان، والاطمئنان لا يحصل إلا إذا قال على الأقل سبحان ربي الأعلى 3 مرات اطمئنان فيه.
شيخ هنا السؤال يبدأ إما فالوقع هي نسبة سبح
نعم
فالوقع
أي سبح إيه نعم سبحان ربي العظيم وبحمده نعم.
ولن السجود لم يقل سبحان ربي العظيم هل جائز؟
والله خلف السنة التسبيح مطلوب، التسبيح في الركوع والسجود والدعاء مطلوب أيضا كلاهما مطلوب هما من السنة، يعني التسبيح والدعاء كلاهما مطلوب في الدعاء. سبح اسم ربك الأعلى لما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يقولوها، أن يقولوها في سجودهم سبحان ربي الأعلى، فهو إذن سنة. وإذا أضاف إليها الدعاء فقد أحسن. وتقول في سجودك إن شئت كما شئت، هذا يعني وليس في ذلك توقيت قول ولا حد، ولا حد معطوف على توقيت، ليس في ذلك توقيت ولا حد في اللبث لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيها الرب كما مر قريبا مع اختلاف الأثار. ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، يعني يجمع الفرد يجمع من يصلي وحده يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يجمع بينهم. والإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. وفي بعض رواية الحديث يقولهما الإمام واحد، يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. ثم ترفع وأنت قائم في الأرض حمدا، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك. ولا يقولها الإمام المشروع، يعني لا يقول ربنا ولك الحمد. الحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه متفق عليه. وعلى مثله من حديث أنس بن مالك وجه الدلالة منه أنه خص الإمام بلفظ وخص المأموم بآخر، يعني خص الإمام بما بسمع الله لمن حمده، وخص المأموم بربنا ولك الحمد. فوجب أن يكون ما أضافه إلى كل واحد منهم مختص به دون ما أضافه إلى غيره، وإلا بطل معنى التخصيص. وقال عيسى بن دينار وابن نافع يقول الإمام اللفظين، وهي رواية ابن شعبان، يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول هذا هو الذي رجحه، وهذا هو الراجح لحديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومن وجه آخر عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. إلى الأحاديث التي تثبت قول الإمام ربنا ولك الحمد هي أكثر، وإن كان الحديث الأول أيضا صحيح الذي فيه تخصيص التسميع بالإمام والتحميد بالمأموم، وذلك أيضا صحيح. ولكن الراجح هو هذا، لأن في أحاديث كثيرة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقولهما معا، ولا يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. لحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، الحديث وقد سبق قريبا تقدم هذا ولا ذكره أول حديث. ولا يقوله الإمام على المشهور لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله وقول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه متفق عليه. وعلى مثل الكلام المأمومون هذا هو الذي يقول، فقولوا أنتم أيها المأمومون. ولا يقول الإمام هنا، ولا يقول الإمام يا سيدي هنا. ثم لا ولكن إن كنت وحدك ولا يقولها الإمام، يعني ما يقول الإمام ربنا ولك الحمد، مش المأموم، يعني لا يقول المأموم سمع الله ولمن حمده، الإمام لا يقول سمع هذا وحده، لا يقول المأموم، لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد، كما لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، يعني في هذا تخصيص، يعني الإمام خص بالتسميع والمأموم خص بالتحميد، يعني ولا يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. ثم عندما يرفع الإنسان رأسه من الركوع تستوي قائما مطمئنا مترصلا ركعا قائما اعتدال، يعني من هنا أخذ الفقهاء وجوب الاعتدال والطمأنينة، زادوا من فرائض الصلاة الاعتدال والطمأنينة، الاعتدال هو الفرق بينهما، الاعتدال هو نصب القامة والطمأنينة هو سكون الأعضاء زمنا ما، هكذا هذا يسمى قام يسمى اعتدال. الحديث فيه الحديث المسيء صلاته فيه الكلام عن الاعتدال، والاطمئنان هو سكون الأعضاء زمنا ما، تسكن الأعضاء لأنه قد يعتدل الإنسان ولا يطمئن إذا رفع هكذا. ثم هذا ماذا فعل؟ هذا اعتدل ولم يطمئن، فإذا رفع رأسه وبقي متأطئا هكذا غير وأطال واطمأن، هذا اطمأن ولم يعتدل، فالطمأنينة والاعتدال كلاهما مطلوب عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع. نعم ايه والله ما فيه قدر ما تسكن الأعضاء، هذا مكان الطمأنينة هو سكون الأعضاء زمانا ما، هكذا يقولون هكذا يعرفون سكون الأعضاء زمانا ما، بقدر ما يكون بقدر ما يكون الطول يكون أفضل ما يطيلون. نعم والله عند الرفع هنالك يعني هو ذكر يقوله الإنسان عند نعم عندما يرفع رأسه سبحان الله الحمد لله الحمد كثير طيب مبارك فيه. كيف شيء ما زال ها؟ لا من السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن، هذا يعني هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وتستوي قائما مطمئنا مترصلا ثم تهوي ساجدا، ثم تهوي ساجدا لا تجلس، يعني لا تقدم ركبتيك فتكون مثل الجالس، يعني لا يقدم ركبتيه، يعني ماذا يقدم؟ يقدم اليدين ثم الركبتين. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، رواه ابن خزيمة والطحاوي والدارقطني، وذكره البخاري تعليقا موقوفا. ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود، إذا سجدت يعني إذا سجدت تقول الله أكبر في انحطاطك، وليكن ذلك التكبير يعني ما عامرا للحركة، يكون مع الحركة، التكبير يكون معه
صحيح.
نعم يصاحب الحركة، نعم يصاحب الحركة حركة السجود. ثم تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود لما مر في الركوع من حديث أبي هريرة وابن سعيد وغيرهما. ثم فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، تمكن الجبهة والأنف من الأرض، لحديث أبي حميد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. أبي حميد النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض وانحى يديه عن جنبيه، وانحى يديه عن جنبيه ووضع كفه حذو منكبيه، هذا هو يعني حذو المنكبين في حد السجود، هكذا حذو المنكبين. رواه أبو داود الترمذي وابن خزيمة وصححه، وأصله عند البخاري. وحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، يعني يجعل يصيب يعني يضع أنفه مع مع الجبين مع جبينه، الجبين والأنف كلاهما يكون ملتصقا بالأرض. هو الدارقطني ورجاله ثقات، لكنه قال الصواب أنه مرسل وله طريق أخرى عند ابن عدي، وروى الدارقطني من حديث عائشة نحوه. عن كل حديث تؤيده عدة تصححه عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتباشر بكفيك الأرض، يباشر الإنسان بكفيه الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة، مستويتين هكذا مستويتين متجهتين، يعني يضمهما يضم يديه عند السجود مستويتين. تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، حذو الأذنين أو دون ذلك، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، نهى عن وضع افتراش اليدين افتراش السبع. نهى الرسول لا يفترش أحدكم يديه افتراش السبع، لأن السبع هو الذي هكذا عندما يسجد يسجد يرفع ذراعيه لا يضعهما على الأرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضع عضديك إلى جنبيك، يعني لا تضم عضديك هذان إلى جنبيك، بل تجنح بهما هكذا تجنيحا وسطا متوسط، ليس تجنيحا كثيرا ولا لاصقا عضديك بجنبيك، بل تكون وسطا بين ذلك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض، يعني في حال السجود الرجلان تكونان قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض. هذه الصفة دليلها وحديث إذا سجد أحدكم فليباشر بكفي الأرض عسى الله أن يكف عنه الغل يوم القيامة، يكف عنه الغل غل الأغلال، يعني تتغل. رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وحديث أبي حميد السابق، وفيه ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. وفي رواية عن إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، يعني عندما يسجد لا يضع بطنه على فخذيه، لا يضع بطنه على فخذيه، بل يجافي يباعد بطنه عن فخذيه غيرهم عليه. إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواهما أبو داود. وفي أخرى عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وحديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وارفع مرفقيك هكذا، رواه مسلم. وروى البيهقي عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه، استقبل القبلة وأصابعه القبلة. وحديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، رواه البخاري ومسلم الأربعة. وحديث ميمونة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت، لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه كان يرفع يديه هكذا، لو شاءت لمرت. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت، رواه مسلم. وحديث وائل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسجد يديه قريبا من أذنيه، رواه ابن أبي شيبة. يعني هذه كلها وتباشر لكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضع عضديك إلى جنبيك، لكن تجنح بهما تجنيحا وسطا تميل بهما، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض. أنتم ترون أن لكل جملة من هذه الجمل حديث كدليل على ذلك. وتقول في سجودك إن شئت سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، تقول في سجودك إن شئت سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، لأنه دعاء نبوي، لأن هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. ولحديث أبي مالك الأشعري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسجد فيقول أبي اغفر لي ثلاث مرات إلا غفر له قبل أن يرفع رأسه، رواه الطبراني في الكبير. ورواه الديلمي من حديث أبي سعيد نحوه. وأذكار السجود الواردة أنواع كثيرة مجموعة في كتب الأذكار، يعني الأذكار التي يذكرها في السجود كثيرة، منها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى المرة، ومنها سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، وهي كثيرة. طبع من هدي ابن السني والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن الجزري والقنوذي وغيرهم. وتدعو في سجودك إن شئت، وتدعو الدعاء مطلب للحديث السابق، وقول عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاستعيدوا في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فليدعو. وليس لطول ذلك وقت، ليس لطول ذلك وقت حد لطول يعني الدعاء، ليس له حد. وأقلها أن تطمئن مفاصلك متمكنا، أقلها الاطمئنان، أن يكون الاطمئنان تطمئن مفاصلك لحديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته فيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ترفع رأسك بالتكبير، ترفع رأسك من السجود بالتكبير قائلا الله أكبر بما مر في الركوع. ثم ذكر صفة الجلوس بين السجدتين، كيف تجلس؟ فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، رجل اليسرى تثنيها، وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، هذه صفة الجلوس بين السجدتين، يثني الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى وبطون أصابع اليمنى إلى الأرض، لحديث أبي حميد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني في هذا الحديث: ثم ثنى رجله، ثم ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، حتى يرجع كل عضو في حالة الجلوس بين السدتين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ولقول ابن عمر: من سنة الصلاة، ابن عمر رضي الله عنه يقول: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى وتستقبل بأصابعها القبلة. رواه النسائي وأصله عند البخاري دون الاستقبال، استقبال وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك، ترفع اليدين ترفعهما على ركبتين عندما يرفع رأسه، لما سيأتي في جلسة التشهد. ثم تسجد الثانية، يعني السجدة الأولى، ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا بالإجماع، مجمع السجدة الثانية مجمع عليهما. ونقل الخلف عن السلف وحديث المسيء صلاته وغيره، يعني أدلة على مطلوبية السجدتين والجلوس بينهما. هذا يعني هذا وقع عليه الإجماع، وقع عليه إجماع الأمة. ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. تقوم من الأرض كما أنت، كالحالة التي كنت عليها في حالة سجود من السجدة الثانية، تقوم مباشرة كما أنت معتمدا على يديك، لا ترفع جالسا، لا ترجع جالسا. يعني عندما تنتهي من السجدة الثانية تقوم، لا ترجع، يعني لا تأتي بقيامك من جلوس لتقوم من جلوس، ولكن كما ذكرت لك. هذا دليله حديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما. رواه البزار وعند أبي داود من حديثه: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وحديث النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس. رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر. واختار ابن العربي وابن عبد السلام جلسة الاستراحة، ابن العربي من المالكية، وابن عبد السلام عز الدين بن عبد السلام من الشافعية، يعني اللي اختار جلسة الاستراحة لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، ثبتت وصحة أحاديثها حديث مالك بن الحويري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. لكن كل الأحاديث، قال ابن القيم: الأحاديث التي رويت في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون جلسة الاستراحة أكثر. يقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد، زاد المعاد يقول يعني هو أرجح أن يقوم الإنسان بدون أن يأتي بجلسة الاستراحة، يقول لأن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون الاتيان بسجدة الاستراحة هي أكثر، فهو يرجح هذا، مع أنها مع ذلك مشروعة، ولكن ابن القيم رجح يعني لكثرة الأحاديث الواردة بدون جلسة الاستراحة. أما ابن العربي من المالكية فإنه رجح هو عز الدين بن عبد السلام أرجح، وكله صحيح، كله صحيح الحمد لله. دين الله يسرى، لا نضيق من الدين مكانا واسعا، الحمد لله. وتكبر في حال قيامك، عندما يقوم يقول: إن شاء الله أكبر، حديث ابن مسعود السابق وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. إذا خفض الله أكبر، إذا خفض للركوع كبر، وإذا خفض للسجود كبر، وإذا رفع من الركوع إذا رفع من السجود كبر أيضا. كان يكبر في كل خفض ورفع، هذه ابن مسعود السابق. وتقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك، في الركعة الثانية يقرأ فيها مثل ما قرأ في الأولى أو دون ذلك، وهو الأفضل. يعني الأفضل أن تكون الصورة التي تقرأ في الركعة الثانية أقصر من الركعة التي تقرأ في الأقل، يعني أقصر أقل منها. هذا هو، وهو الأفضل. لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، ويسمعون الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ولا يطول في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وزاد. فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني لماذا يطيل في الأولى دون الثانية؟ لأجل أن يدرك الناس المسبوق، يعني يدركوا الركعة الأولى، يعني لأجل هذا هو يعني الحكمة في تطويل ركعة الأولى، في تطويل القراءة في الركعة الأولى وتقصير في الركعة الثانية دون الأولى. حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب فقط، ويسمعون الآية أحيانا نسمع في الصلاة السرية، نسمع منه آية، ويطول في الركعة الأولى ولا يطول في الثانية، وهكذا في العصر. كل صلاة يستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وهكذا في الصبح. رواه أحمد، هذا الحديث أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود إلى آخره. وزاد في الحديث، فزاد الراوي، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وتفعل مثل ذلك سواء، تفعل مثل ما فعلت لقوله صلى الله عليه وسلم بالمسيء صلاته، ثم فعل ذلك في صلاة كلها كما فعلت في الركعة الأولى تفعل في الركعة الثانية. هذا اللفظ موجود، يعني وتفعل مثل ذلك سواء، هذا مأخوذ من نص الحديث للمسيء، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته، ثم فعل ذلك في صلاته كلها. ولنقل الخلف عن السلف، صفة الصلاة في الحقيقة هذه نقلها السلف عن الخلف، يعني غير أنك تقنط بعد الركوع، غير أنك تقنط بعد الركوع، بعد أن ترفع رأسك من الركوع تقنط. لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط بعد الركوع، رواه البخاري ومسلم. أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط بعد الركوع، رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن سيرين قال قلت لأنس قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا، رواه البخاري ومسلم. وفي الباب عن جماعة، وقد قال البيهقي رواة القنوط بعد الركوع أكثر وأحفظ، يعني الرواة بعد الركوع وقبل الركوع. وعليه درج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في أكثر الرواية عنهم وأشهرها. وروى أبو أحمد الحاكم في الكنى عن الحسن قال صليت خلف 28 بدريا كلهم يقنط في الصبح بعد الركوع، قال إلا أن سنده ضعيف. سند هذا الحديث الصحيح الذي يقول صليت خلف يعني 28 بدريا، وإن شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام القراءة، وإن شئت قنطت قبل الركوع بعد تمام القراءة. لحديث عاصم قال سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أم بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا واحدا، رواه البخاري ومسلم. لكن قال الأثرم قلت لأحمد يقول أحد في حديث أنس إنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال لا يقوله غيره، خالفوه كلهم، خالف هشام عن قتادة والتيمي عن ابن وأيوب عن ابن سيرين وغير واحد عن حنظلة، يعني القنوت يعني قنوت بعد الركوع يعني هو الراجح هو المشروع. وأخرج ابن ماجه عن حميد عن أنس أنه سئل عن الخنوس في طرات الصلح قبل الركوع أم بعده، فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد، وإسناده صحيح. يعني أنس سئل كنا نفعلهما بعد أخذته قبل الركوع، وهذا هو المالكية يسجدون يعني يقنطون قبل الركوع، والشافعي على سبيل الاستحباب، والشافعية يقنطون بعد الركوع على سبيل السنية، وهم من تركها عندهم عند الشافعي يسجدوا قبل السلام، لأنه نقص، لأنه يؤدي نقصا. أما المالكية فلا سجود عندهم لأنه مستحب، ولا سجود لمستحب. وقالوا أن من مالكية يقولون من سجد للقنوت قبل السلام بطلت صلاته، لأنه لأنه سجد لمستحب وسجد لمستحب يبطل الصلاة، لأن لا يسجد أحد إلا لسنة مؤكدة. والقنوت يعني صفتها اللهم إنا نستعينك يعني نطلب منك العون، السين والطاء للطلب، نستعينك نطلب منك العون، ونستغفرك نطلب منك الغفران، ونؤمن بك يعني نصدقك بكل ما أخبر به نبيك صلى الله عليه وسلم، نؤمن بك ونؤمن لك، كين آمن به وآمن له. آمن يتعدى بالباء، آمن بالله ويتعدى بالله، آمن لله، آمن لله. والفرق بينه هناك فرق في الحقيقة، يقول الإيمان بالله هو الاعتقاد بعظمته وقدرته ووحدانيته، والإيمان لله هي طاعته والامتثال لأمره. هكذا يقول الإمام البيهقي في شعب الإيمان، يقول آمن يتعدى بالباء ويتعدى باللام، ومعنى التعدي بالباء هو التصديق بالله عز وجل، تصديق القلب، والإيمان له هي طاعته والامتثال له، فهو يرجع إلى العمل، وآمن به يرجع إلى العقيدة، آمن به يرجع إلى العقيدة، وآمن له يرجع إلى العمل. ونؤمن بك ونتوكل عليك، يعني نفوض أمورنا إليك، هذا معنى التوكل. ونخنع لك، نخنع يعني نخشع ونخضع لك، خنوع، خنوع هو الخضوع والخشوع، ونخنع لك، ونخلع ونترك من يكفرك، نخلع ونترك خلع الثوب يعني نزعه، يعني نخلع كل الأرباب، يعني كل الأرباب نخلعها ونتركها وننبذها، ولا نخضع إلا لك يا ربنا، ونخلع من الثوب. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين والحق. قل إلى آخر الأنام. نعم نعم نعم
لماذا
عطف الكوكب على الخلع؟ يعني الخلع والترك معناهما واحد، لأن من خلع شيئا تركه، ولعل العطف مستودع الشارح على الخلق تكلم الشارح على هذا. الشرعين كله ذكر الفرق بينهم ذكر الفرق لكن يعني بأذكرهم وأنا خلعوا أن يزيلوا ربقة الكفر من عنافنا بمعنى نترك جميع الأديان الباطلة لاتباع دينك وطريقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونترك أي نطرح مودة كل من يكفر بك يعني نخلع يعني يخلع جميع الأديان ونترك يعني لا نحب من يكفرك هكذا فعل فرقا بينهما نخلع يعني ننزع ونترك الأديان الباطلة كلها ونخلع أي نزيل ربقة الكفر من عناقنا بمن أنصرك جميع الأديان الباطلة لأجل اتباع دينك وطريقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونترك أي نطرح مودة كل من يكفر بك على هذا لا نحب يعني من يكفرك لا نحبه ولا نوده بل نبغضه نبغض كل من يكفر بك يعطيك صحة مليحية ونترك من يكفرك ويشكل على هذا عدم حرمة نكاح الكتابية مع أن النكاح هي مودة لأن النكاح من باب المعاملات لأن مطلوب عدم المودة التي معها محبة لدينهم لأن المطلوب يعني مطلوب من الإنسان أن لا يحب أن عدم المودة التي معها محبة لدينهم أما هذه محبة أخرى يعني محبة جسدية إذا أحب زوجته الكافرة لا يحبها لدين المسلم إذا تزوج كتابية وأحبها لا يحبها لأجل دينها وإنما يحبها حبا طبيعيا حب طبيعي لا لا لا, 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 لا ولأن المطلوب عدم المودة التي معها محبة لدينهم المرادة بقوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله من حاد الله ورسوله كفر بالله لا نحبه ولا نواده لأجل ماذا؟ لأجل دينه أما محبة الزوج المسلم لزوجة الكتابية فليست محبة لدينها وإنما هي محبة غريزية طبيعية النكاح لا يتزامن محبة الدين يمكن أن يتزوجها مع كراهة دينها بل يجب عليه ذلك اللهم إياك نعبد نخصك بالعبادة لأن عبادة غيرك كفر ولك نصلي ونسجد أي لا نصلي ولا نسجد إلا لك وذكرهما بعد العبادة تنبيها على شرفهما يعني الصلاة والسجود لأنهما عبادتان ولكن ذكرهما يعني لشرفهما وإليك نسعى أي لا نعمل على طاعتك ولا شيئا من أنواع الخير إلا لك وإليك نحفد بفتح الفاء وكسرها نحفد ونحفد أي نخدم ونسرع في طاعتك ومن تسمية الخدمة حفظة لسرعتهم في خدمة السادة الآخرة نرجو رحمتك أي نطلب ونطمع فينا لإحسانك وهو رجاؤه وتعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في أسبابه هذا هو الرجاء ونخاف عذابك الجد ونخاف عذابك أي نتجنب جميع منهياتك الجد بكسر الجمع الأشهر أي ثابت الحق لأنه ضد الهزل الجد هو ضد الهزل وهو الجد بفتح الجيم مصدر الجدة وجمع بين الرجاء والخوف هنا يقول نرجو رحمتك وأنا خاف عذابة الجدة جمع بين الخوف والرجاء لأن شأن القادر أن يرجى فضله ويخاف عذابه هذا هو يتقاد يرجى فضله وإحسانه ويخاف عذابه، وهي أحسن الحالات، يعني الخوف هو أحسن من الرجاء، إلا في حالة المرض فتغلب الرجاء على الخوف أفضل. وفي الحديث: لا يجتمعان في قلب عبد المؤمن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف منه. يعني الخوف والرجاء قد اجتمعا، لا يجتمعان الخوف والرجاء يعني في قلب عبد المؤمن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف منه. إلا أنه في حال الشبوبية والكهولة يغلب الخوف، حالة الشباب في حالة الكهولة يغلب الخوف، وفي حالة الشيخوخة والمرض يغلب الرجاء، عند القوة يغلب الخوف، لأن خوفه يدفعه إلى كثرة العمل، والرجاء بالنسبة للمريض يدفعه إلى الرجاء في رحمة الله، لأن يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن النبي ما شاء. حسن الظن عند الموت هو المطلب، حسن الظن بالله عز وجل. إن عذابك بالكافرين ملحق. وقنت اللهم إلى آخره، ملحق. ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف، السجود يعني والجلوس من الركعة الثانية تفعل فيها ما فعلت في الركعة الأولى. فإذا جلست بعد السجدتين، إذا جلس الإنسان بعد السجدتين الأخيرتين يجلس للتشهد، يجلس للتشهد. ثم تسجد، ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف. فإذا جلست بعد السجدتين، أو تقدم وصف الجلوس بين السجدتين، نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعهما إلى الأرض، وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتيك إلى الأرض، ولا تقعد على رجلك اليسرى. يعني هذه صفة الجلوس لما مر، ولحديث أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أحفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث وقال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، يجلس على رجله، ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدتيه. رواه البخاري. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدتيه. رواه البخاري. والتشهد، التشهد تحيات لله الآخرين تحيات لله، اكتفي بهذا صحنا وتعالى. هاشك اسمع سمع عنده تعليق لك ما عنده سأنا أنا إيه تشرع للإيمان. والله كما تشرع للإمام تشرع للإمام، غير أنه إذا كان الإمام لا يأتي بجلسة الاستراحة، والأفضل للمأموم أن يتبعه، أن لا يأتي بجلسة الاستراحة، كما قال ابن تيمية. ابن تيمية يقول: إذا كان الإمام لا يأتي بجلسة الاستراحة فلا ينبغي للمأموم أن يأتي بها. هذا نذكر في فتاويه، الفتاوى ابن تيمية. إذا طلبت في أنا إذا أنا كيفش أنا والله ما نعرف، أنا صراحة ما جبتهاش. يعني متى يأتي بالكبير استأذري استأذري سألوا اللي تبغى كيف أصيح يعني. أنا ما أجلس يعني ما أتعود يعني لا يعرف كل يعني كل يوم هذا صواب يعني متى يكبر الله لا أدري لا أدري هل يكبر يعني قبل مستأذري ماذا يقول يعني لا قائلون ب يعني ماذا يقولون يعني تكبير هنا يقول تكبير يعني متى يكبر سمارة أنت تجيبها متى يكبر أنا أنا كيفش بعد الجلسة يقول الله أكبر يعني عندما يرفع رأسه إلى الجلسة لا يقول الله أكبر ذاك أنا والله أنا لا أعرفهم يعني هذا رأيتم شيئا منصوصا حول هذا أنا لم أرى شيئا أنا لم أنا
ابن عباس
لو كان
يكبر
إذا قام بالجلوس يكبر هذا موجود هذا تكبر عند الجلوس يكبر ما بدع إيه ولكن من يأتي بجلسة الاستراحة هل يأتي بها قبل الجلسة أو بعد لكن الغالب أنه يأتي بها بعد لأن الجلسة جلسة استراحة جلسة قصيرة ربما قد يعني عندما يرفع رأسه من السجود ويجلس لا يكبر وإنما يكبر عندما لأن التكبير لتعمير الركن أنا الانتقال لتعمير الركن الركن هو هو القيام يعني من رفعه هذا هو يعني الله أعلم يعني ها أنا
أنا أذكر
بعد كذا أنا أذكر وضع اليمنى للصلاة
الصلاة
كما والله كنا وضع اليمنى على اليسرى هذه من القرآن يقول ابن العربي وابن عبد البر يقولان إن السجلة والقبضة كلاهما من سنن الصلاة وهن كلمة يذكرها ما يهتموش يعني لم يكن يعني إذا لاحظتم لا يعني لا يكثرون الكلام عن هذا يعني قبض السجل لك دليل على أن كلاهما سنة هكذا هذا أو في تفسير في تفسير القرطبي في سورة إنا أعطيناك الكوثر ذكر هناك ابن القرطبي نقل معنا ابن عبد البر و دخل العربي قال إنهما كلاهما سنة كلاهما سنة من سنن الصلاة إذن لم يتعرض لها فلك دل على أنه لا أن كلاهما يعني مشروعا مشروعا والله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اختار ابن شهاب يا شيخ. شوف كيف العقيده
انا
في كلامك في العقيده اختار ابن شهاب يا
شيخ. ايش قال؟
قال كلمه تلقي نشر المقابر. في تأويل
ابن شعبان جمع بينهما معزية الدعاء على الكفار والدعاء للمسلمين ايه هذا هو عندهم الحق والقرآن اختاره بمدونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره للتلقين إلى أن احفظوا وزاد اللهم اهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت فناشر لنا بالحق وليقضى عليك وإنه لا يذل من واديت ولا يعز من عاديت تبارك الله منا وتعاليت واختار ابن شعبان جمع بينهما بين هذين
مش هذا كان كان اقصد المقدس
مع زيادة الدعاء على الكفار والدعاء المسلمين فهم قيل كيف يدعو وقنا شر وقنا شر ما قضي مع انه لا يجوز الدعاء الا بالممكن المقضيون لا يقع غيرهم كيف شان سيدك ضرب مع شون حنبل فالجواب ما قاله القرافي من ان معناه ان الله تعالى يقدر المكروه بعد دعاء العبد المستجاب، يقدر المكروه بعد دعاء العبد المستجاب، فإن استجاب دعاءه لم يقع المقضي لفوات شرطه. يعني هذا قد يكون ما قضاه الله سبحانه وتعالى معلقا على أمر من الأمر، فإن وقع ذلك الأمر لم يقع شيء الذي قضاه. ومن ثم الأشياء التي ترد الدعاء، يعني ما معنى ترد القضاء؟ الدعاء يرد القضاء، معناه أن ذلك الشيء الذي قضى به الله سبحانه وتعالى كان معلقا على ما إذا لم يدع، فإذا دعي واستجب له لم يقع المقضي، لأن المعلق الشيء المعلق لا يثبت إلا بوجود المعلق عليه. يعني بهذا لا، هذا هو الجواب. يعني كيف نقول قنا شر ما قضي وقضاء الله سبحانه وتعالى لا يرد، ونحن مطالبون بأن دعوة وقنا شر الله وقنا شر ما قضي، كيف أجابنا؟ يعني العلماء قالوا الشيء اللي قد يقضي الله سبحانه وتعالى شيئا ويجعله معلقا على الدعاء، بحيث إذا دعا الشخص بخلاف المقضي فإن ذلك القضاء لا يقع